صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا حبيب الله. خير خلق الله وعلى آلك الطاهرين. المظلومين المضطهدين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم ما خاب والله ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذا يا غريب يا مظلوم كربلاء الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين والقائلين لفاطمة آذيتنا طول نوح دائم وحنين ومجمع حطب على البيت الذي يا رسول الله لم يجتمع لولا شمل الدين والداخل على البتول تبته أيوة فاطمة والداخلي على البدول بيتا والمسقطين لها أعز جنين. شنو الأعظم؟ والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنين. شو تقول الزهراء؟ شو تصيح؟ خلوا ابن عمي او لا اكشف بالدعاء راسي واشكو للاله شجوني. ما كان ناقه صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزون. أبدا يا رسول الله.
شو تقول لأبوها؟
أبتاه هذا السامري وعجله تبعا ومال الناس عن هارون. أي الرزايا أتقي بتجلد هي في النوائب ما حييت قرين عدد يا زهراء. قالت فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني. قامت من الخيف البتولة تفتح الباب حسوا عصرها بين حايطها مع العل.
ايه يا محلى هالون الله يقضي حاجك.
والقت جنين من حشاها بنت الأطياب يا ليت أبو إبراهيم ينظر له بعيه. صاحت بعال الصوت يا فضة ادركيني دخل في البيت سقطني جني. نادي أبو الحملايات بن عمي يجي حتى يلكسر الضليع ينظر له بعيه. وويلا صاحت عليها بس يا زهرة لا تصيحي خوفي من صياحك يصيح الحسن. والله ونين تذوبي
ينسى واللي بخدر هدام حدر تامرين ويلا بعد يا زهراء وما الذي في كربلاء زجر لطمها قامت من الخيفة يا بحسرة حاضنها جاها أبو الحملة تقبلها وضم وقالها يا بنت النواح لا تتعلمي خلي البجة والجواح لأرض الغاضب شو وقت يا علي ليه من مشيت حاسرة بظهر المطي وشفتي أخوك حسين بالغبرة رمي الشاعر وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار شو الفارق بين الزهراء وزينب أويلي فتحت عينها وشافت ضلع مكسور وختمتها بضلوع فتحت عزتشي وختمة بعاشور وصبرها البشر كلما يصبرون
فتحت عينها ومحروق باب الدار وختمتها المخيم كل وجب النار ما أدري ايش أقول غير الصيح الثار يا أهل الثار وين الثار مضمون الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي وسيعلم الذين ظلموا وآل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد تفسير المقارن حينما يريد الإنسان أن يصل إلى نتيجة يراها الطرفان يحتاج أن يقرأ التفاسير الأخرى ليجد أن القوم يعتمدون اعتماد كبير على أسباب النزول في القرآن لأن بطبيعة الحال سبب النزول يسلط الضوء على الآية المباركة ويعطيك بعض المضامين التي ربما لا تعرف من ظاهر الآية ولكن من خلال سبب النزول تكتشف أشياء كثيرة. إذن في هذه المرحلة أن سبب النزول مهم جدا في معرفة أبعاد الآية كيف نزلت ومتى نزلت وفي أي ظرف نزلت وبالتالي يمكن للقارئ لهذه الآية أن يتعرف على مضامين عديدة هذا أول لكن نجي إلى الأمر الثاني يبقى سبب النزول قابلا للخطأ وقابلا للصواب أو على الأقل أن سبب النزول هو مروي ولابد أن يتعامل معه معاملة النص يعني من يجيني سبب نزول لتلك الآية المباركة أو هذه الآية لابد أن أتفحص سبب النزول هل هو مطابق لهذه الآية هل الراوي لهذا السبب كان ثقة هل أن هذه الرواية أقبلها أم لا حتى يمكنني بعد ذلك الاعتماد على هذا السبب في نزول الآية المباركة إذن لدينا أمر الأمر الأول سبب النزول والأمر الثاني التأكد من صحة هذا النص حتى نعتمد على هذه الرواية نيجي إلى الأمر الثالث بين أيدينا آية من القرآن الكريم من الآيات التي دار عليها خلاف المسلمين هل أن هذه الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين أم أنها نزلت في نساء النبي أم أنها نزلت في قريش أم أنها نزلت في أبناء عم النبي صلى الله عليه وآله كيف يمكننا أن نعتمد على القاعدة الأساسية التي يذهب إليها القوم ألا وهي سبب النزول كيف نعتمد على سبب النزول في فهم هذه الآية المباركة السؤال الذي يطرح نفسه هل نمتلك سببا لنزول آية التطهير أم لا بطبيعة الحال نعم لكن من الذي يقرر نحن لا نريد أن نقول أن هذا الأمر هو سبب لنزول آية التطهير نريد أن نقرأ من كتب القوم لدينا الطبري في كتابه ذخائر العقبة في مودة أهل القربى وهو من أئمة أبناء العامة يتحدث في هذا الكتاب عن آية التطهير وما المقصود بآية التطهير قال إن آية التطهير لها سبب نزول وسبب نزولها حديث الكساء واقعة الكساء هو سبب لآية التطهير كيف استدل الطبري على أن سبب نزول هذه الآية هو حديث الكساء احتاج أولا إلى أن يوثق هذا الحديث هل أن حديث الكساء صحيح أم لا اعتمد على جهتين الجهة الأولى متمثلة في صحيحي مسلم والبخاري ونقل في كتابه أن مسلما والبخاري صحح حديث الكساء لكنهما لم يخرجاه في صحيحيهما الجهة الثانية نقل رأي ابن تيمية في حديث الكساء قال إن حديث الكساء عند ابن تيمية هو حديث من هذه الجهة من حيث وثاقة الحديث لا يوجد لدينا خلاف على الإطلاق ما دام أن مسلما والبخاري وهي من الشهادات المعتمدة التي يعتمد عليها المسلمون في توثيق الروايات صح حديث الكساء إذن ما عندنا مشكلة إحنا كمرحلة أولى المرحلة الثانية جاء ابن تيمية يؤكد ذلك التوثيق إذن من حيث وثاقة الحديث والعمل به والأخذ بمضمونه لا يوجد عندنا إشكال لا عند الشيعة ولا عند السنة يعني عند المسلمين قاطبة حديث الكساء حديث صحيح
طيب طيب من الذي روى حديث الكساء حتى نزداد وثاقة ونزداد عمق في هذا الحديث؟ الذي روى حديث الكساء جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه. جابر إذا جئنا نتحدث عن شخصية جابر، جابر في طبقة في طبقات الصحابة يعد من الطبقة الأولى، رجل فقيه عالم وملاصق للنبي صلى الله عليه وآله وحامل لأسرار أهل البيت. ونوعية الأحاديث والروايات اللي رواها جابر روايات خاصة كحديث الطينة وحديث الصحيفة وحديث النور وغيرها من الأحاديث الراقية التي تحمل أسرار أهل البيت عليهم السلام. وأيضا عند المسلمين أن جابر وصل إلى الوثاقة إلى درجة لا يمكن أن تخدش على الأمر الآخر، جابر روى الحديث عنه عن محور حديث الكساء اللي هي الصديقة زهراء عليه السلام. لو لاحظنا أن هناك أمور ينبغي الالتفات إليها، وهي أن الواقع واقعة الكساء حديث الكساء صار في بيت من؟ في بيت فاطمة. النبي جاء لمن؟ أمير المؤمنين جاء لمن؟ الحسن والحسين جاء لمن؟ الكل قصد فاطمة عليه السلام، ثم ذهبوا إلى الكساء، ولما اكتمل العدد جاءت الزهراء معهم. هل هذا له دلالة أم أن المسألة مصادقة وعشوائية؟ لا، ماكو شيء عشوائي عند الله تبارك وتعالى. ليش؟ أنا أقول لك ما دام أن الحديث صحيح، خلينا نكون أكثر دقة. من سأل جبرائيل الله تبارك وتعالى قال إلهي ومن هم تحت الكساء؟ قال الله، قال هم. ليش يبدأ بفاطمة؟ فيهم رسول الله، فيهم أمير المؤمنين، فيهم الأئمة الحسن والحسين، ليش يبدأ بفاطمة؟ هاي راح نرجع لها. ليش الله قدم فاطمة على النبي وقدمها على الإمام علي؟ لا تظن أن الزهراء أفضل من رسول الله، رسول الله أفضل البشر، لكن أكو نكتة يريدنا الله في هذه الواقعة أن نلتفت. نعود إلى محور حديثنا، أن جابر بن عبد الله الأنصاري سمع هذا الحديث مباشرة من السيدة زهراء عليه السلام، يعني ليس بينه وبين الحدث وسائط. ليش؟ لأن الزهراء هي صاحبة الحدث، هي محور الحدث، هي المدير لهذا الحدث كله. وبالتالي نقل جابر بن عبد الله الأنصاري من المصدر مباشرة، إذن ينقل عن عيان. وهذا ما يجعلنا نطمئن أن هذا الحديث من الأحاديث الخاصة التي وردت عن أهل البيت عليه السلام. إذن هذه الجهة الأولى، انتهينا منها، تعرفنا على عظمة الحديث، على وثاقته، على رواه. يبقى أن نتحدث عن محورية هذا الحديث وماذا تقول الآية المباركة فيه. وعدت أن نتأمل في محورية الزهراء ولماذا قدم الله فاطمة عليها السلام بقوله هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. تقديم الزهراء عليها السلام ليس تقديم أفضلية، لأن المقام لا يتحدث عن أفضلية، إنما المقام حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله يا فاطمة إني أجد في بدني ضعفا، قالت يا أبتا إني أعيذك من الضعف، قال أتني بالكساء اليماني وغطني. ليش إجي الإمام علي؟ يعني الإمام علي ما يدري عن رسول الله؟ الحسن والحسين ألا يعلمان وجود رسول الله؟ ولا ليش قصدهم إلى الزهراء عليها السلام؟ فقط للتأكيد على أنها الرابط بين النبوة والإمامة. وهذا يؤكد على أنه لولا علي ولولا فاطمة لما كان للآخر كفر، أن الزهراء هي محور نبوة محمد وإمامة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلم. لذلك من الله يقدمها مو تقديم أفضلية وإنما تقديم للتأكيد على محورية الزهراء عليه السلام. لذلك هنا نستغل الفرصة ونقرأ بعض الروايات اللي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. من يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة من وروحي التي بين جنبي. هذا مو حديث أب عن ابنته، مثل ما يقول النبي في موضع آخر: حسين مني وأنا من حسين. هذه مو كلمة بسيطة، كلمة عادية. الحسين وخطه، الحسين ورسالته، الحسين ومنهجه، الحسين وثورته. النبي يتحدث عن هاي الأبعاد. كذلك من يقول: وروحي التي بين جنبي. دعنا نتأمل من هو المتكلم، وما هو مقامه، وما هي منزلته عند الله تبارك وتعالى. المتحدث مو محمد بن عبد الله فقط، المتحدث النبوة كله. النبوة تقول: فاطمة روح النبوة وروحي هي بين جنبي. لذلك من أذن الله بخلق الزهراء عليه السلام جاء جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى النبي صلى الله عليه وآله: إن الله يأمرك أن تأكل من فاكهة الجنة. وأخذها النبي وأكلها في صلاة حتى تتكون تلك الروح من مائدة السماء، يعني تصنع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تحت عناية الله. ثم يأمر النبي أن يلتقي بخديجة، وإذا التقى بها يمنعه من مقاربتها بعد ذلك اللقاء 40 يوما لا تقرب خديجة. ليش؟ حتى يصير التكوين خاص من نطفة السنس. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لها من المنزلة والقدر العظيم ما لا تطيقه أذهاننا ولا. لكن ما يمكننا أن نستوعب بعض الأحاديث التي أكدت على عظمتها وأكدت على مكانتها عند الله تبارك وتعالى. أكو حديث يروى عن زوجة النبي عائشة وتتحدث عن جنب خاصة في الزهراء عليها السلام. هذه الجنب الخاصة نحتاج أن نتأملها. تقول: كنا في الليلة الظلماء نغزل على نور وجه فاطمة. من أقرأ هذا الحديث الذي وصل إلينا بطرق متعددة؟ ومن المتكلم؟ يعني المتكلم رأى الزهراء، عاش مع الزهراء، وكانت أيضا تغار من الزهراء عليه السلام. يا رسول الله، لماذا تكثر تقبيل فاطمة؟ أي مو بنتك؟ قال: كلما قبلتها شممت منها رائحة الجنة. من تقول زوجة النبي نغسل في الليلة الظلماء على نور وجه فاطمة؟ الخياطة تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى ضوء، حتى تستطيع المرأة أن ترى غرز الخياطة تحتاج إلى ضوء. وذاك الوقت ذاك كهرباء ولا شيء، فكانوا يستضيئون بنور الزهراء عليها السلام. السؤال الذي أنا أريد أن أستوعبه وأفهمه: ما هي حقيقة تلك النورانية التي تشع من وجه الزهراء عليها السلام؟ شنو هالنور هذا؟ شنو هالحقيقة؟ ما أستطيع أن أستوعبه هو جواب الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل: لماذا سميت أمكم الزهراء بالزهراء؟ قال: لأن الله خلقها من نوره الأزهر، فوصلت إلى درجة من الدرجات التي يحار فيها العقل، يحار فيها العقل. إذن محوريتها بين أهل البيت عليهم السلام محورية أصيلة. لذلك عدم الاعتراف بولايتها وبمحبتها هذا نقص في لذلك يجمع فقهاؤنا على أن الإيمان بأهل البيت إيمان مجموعي، ومن ضمنهم الصديقة الزهراء. من دون السيدة الزهراء ما تصير ولاية، فهي وجودها وجود عمدة، وجود فاطمة. فاطمة وما أدراك فاطمة. إذا كان الإمام العسكري عليه السلام يصرح بمقام عجيب عظيم للزهراء: نحن حجج الله على الخلق وأمنا فاطمة حجة الله علينا. أي مقام وصلت إليه الزهراء؟ نجي الآن نقرأ الآية المباركة لنتعرف على مضامينها من خلال ما قدمنا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من أريد أفهم آية التطهير، ومن أريد أوجه كلمة أهل البيت إلى أشخاص معينين، لابد أن أخذ بعين الاعتبار أمور. الأمر الأول: طمع جبرائيل في أن يكون معهم قائد الأحزاب. شنو مقدار الطهارة التي يطمع فيها جبرائيل ويطهركم تطهيرا؟ خلها ببالك. يعني لما أنا أطمع بشيء أنا أريده ومحتاج إلى عدل يولا، لابد أن يزيدني هذا الشيء قيمة. جبرائيل عليه السلام حينما يقول: لا أتأذنني أن أكون معهم تحت الكساء؟ قال: نعم نعم أذن. وينزل جبرائيل ويستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله ويأذن له النبي ثم يكون معهم تحت الكساء. هذول اللي طمع جبرائيل في مشاركتهم. شن هي طهارتهم؟ شن هي قداستهم؟ شن هي مكانتهم؟ إذن قطعاً هؤلاء أشخاص استثنائيين لا يقاسون بأحد على الإطلاق، وما أقدر أقارن بهم أحد، لأنهم بدأ الله الآية بقوله: إنما يريد الله. ابتدأها بأداة العصر، وحصر الله إرادته في تطهير هؤلاء الذين طمع جبرائيل عليه السلام في أن يصاحبهم ليتبارك بكبرهم. هذا معنى ما يطهركم تطهيرا. نجي إلى الأمر الأخير. جبرائيل عليه السلام ما ميزه عن سكان السماء عميق معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي يميزنا احنا عن بعضنا البعض. كلما تعمق الانسان في اهل البيت ازداد تميزا عند الله تبارك وتعالى. من صعد جبرائيل مع النبي في ليله المعراج، احتار وقف في نقطه قال لرسول الله: يا رسول الله، هذا امكانياتي كلها الى هذا الخط، ولو تقدمت خطوة لاحترق. شوف كلمة رائعة لأبي نواس أو أبي نواس لما أمره المأمون أن يمدح الإمام الرضا. هذا مو واحد عاد، هذا شاعر الإمام الرضا ويدرك تلك النصوص. قلت: كيف أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبي وجبرائيل له الشرف وله الكرامة على جميع الملائكة لأنه صاحب رسول الله إلى تلك النقطة التي لا يعلم بها للملائكة ولا سكان السماء، بل النبي صلى الله عليه وآله وصل إلى عالم لا يعلمه جبرائيل ولا يدركه جبرائيل ولا يستطيع عليه جبرائيل. لذلك من نقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا التطهير مو تطهير في مقابل فقط الرجس اللي هي نجاسة وغير نجاسة، لا، تطهير بمعنى أعمق، أن الإنسان لا يمكن أن يعطيه الله سره وعلمه وعظمته وهيبته وجلاله حتى يكون المقابل مهيئا. أكو عنده قابلية؟ أكو عنده كفاءة؟ واحدة من تلك الكفاءات الزهراء صلوات الله وسلامه التي جمعت بين عظمة محمد صلى الله عليه وآله وعظمة أمير المؤمنين. وكانت صلوات الله وسلامه عليها العالمة المحدثة أو المحدثة، الله سبحانه وتعالى أرسل لها ملكا يحدثها وتحدث، لذلك كانت محدثة وكانت الزهراء عليها السلام صاحبة نظر عميق ويقين عظيم بالله تبارك وتعالى. لذلك مواقفها صلوات الله وسلامه عليها نابعة من معرفة ونابعة من قرب من الله تبارك وتعالى. ربما في بعض الأحيان يضطر الإنسان إلى أن يحافظ على نفسه ويقول من باب الضرورات تبيح المحظورات، الزهراء لا ما ممكن ولا يمكن أن نحاذي أبداً ولا يمكن أن نرتكب محظوراً واحداً لأنها مطهرة بتطهير آية التطهير. فضلت أن تعصر بين الباب وأن يكسر ضلعها وتلطم عينها ويسقط جنينها بس ما يشوف الرجل ولا تراها عين الرجال لا ذات خلف الباب. راحت إلى شي يقول الشاعر فلا ذات إلى جنب الجدار ولم يكن سوى الباب يحميها الهجوم المعادية كان على مرأى الإمام ومسمعي إن غدات أصاب ضلعا لست داريا محجة المختار صاحا والقلب من الذهال قومت تجري فضا وادركني بالعد قوم دركين انكسر ضلعي وسقط مني الجنين وشوف الدموم اللي بصدري تسيل يا فضهم هشمت مني يا فضه الجسد رفسته العين بالعجال قوم تعرف فيه منين صاحب وويلا ها
كسر ضلوعي ولطم خد تعرف ذاك داح الباب جالي بالعجل قوم قالت ملبب بخذاو حدار ولا تجد نظري قايد الفرسان حدار شايف قادهم وويلا شلون خبرا يا زهرة وعايا يا لعت شافت ورل ويسمع الصيحة ويشوف يا نطحت على لعت يا زهرة شفت يتحسر وضين قلبه من الحسرات ذا قلت هسه يدور حدار يشعر السيف بزعه لا تتخماره خرجت خلف القوم تنادي يا قام خلوا عن علي بن عمي او لا اشكو الى الاله شجوني قال الرجل يا قنفذ ارجعها وان ابت فلوعها بالسيوف جاء لها قائلا يا بنت محمد عودي إلى الدار قالت لا أعود إلا بعلي فصار يلوعها بالسياط على يديها ومثليها وهي تنادي وأبتا إلى قبر رسول الله باكية مولولة منتحبة تقل لأبويا قمت للباب لكن ما علي حجاب
الله يا زهرة مو بس رسول الله ما تتحمل حتى شيعتك ما تتحمل
تقل لأبويا قمت للباب لكن ما علي حجاب والله ما علي حجاب حسبي الرجس من لذت خلف الباب عصرني كسر ضلوعي وصدر نعاب سقط مني جنيني وأيست منه
شنو الشكوى الثانية تتحملها
تقل لأبويا يا أمر على عبده وضربني وضربني من ضربت للقاع عذبني لانكسر قلبه ولا رحمني ومن الناس ما واحد حشمني ذقن لأبويا من متت يا زين المعاني والله ابن حنت مل البيت جاني سوى والله جاني سطرني على عين وعيون سطرني على عيني وعما ولي بو يا من مديت والنعاش جاء وحطب والبيت حرقه
خلني بقى اقطع قلبك بهالشطره
والله حرقه وبعلي علي بالحبل قاده وبعلي علي بالحبل قاده والله يا الباب يا الباب انا لبست الحزن طول الدهار والله يا الباب هاي تحفظها يا الباب ذهيل وما بقى لفكر يا الباب انشدك وين محسن سقاب يا الباب يوم العصر والزهرة يا الزجي
سن ظلمها وأذى بضعة المصطفى ويعفى ثراها اللهم إنا نسألك ونقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر مستودع فيها صل على محمد وآل محمد من بها على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية اقضي بها حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين فرج بها عن أسراء المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا المسببون لهذا المجلس اللهم تقبل عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم ويهدى ثواب هذا المجلس إلى روح الحاج إبراهيم أحمد إلى روحه وأرواح أسلافه وأرواح المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.